عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وشيقة من برنامج قرار إزالة.
أهلا بكم. زي ما تعودنا في برنامجنا قرار إزالة أن احنا بنرد على الشبهات المثارة حول الإسلام العظيم، ولازم قبل ما نتعرض للشبهة نعرف مين هو اللي بيطرح الشبهة علشان نقدر نتعرف على فكره ونتكلم شوية عن شخصه علشان نقدر نرد على الشبهة ونوضح أهدافه الدنيئة والخبيثة من طرح مثل هذه الشبهات، فلا بد أن نتعرض لفكره.
لازم نوضح أن تعرضنا لهذا الشخص أو غيره هو مجرد شخص من ضمن أشخاص، يعني واحد من ضمن مجموعة، يعني في غيره، يعني المسألة ليست شخصية على الإطلاق، بل إنها مسألة فكر وفكر وفقط.
خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة وكالعادة هنخلي الشخصية اللي احنا هنناقش أفكارها ونناقش شبهاتها هي اللي تعرف نفسها زي ما هنشوف.
طبعا في ناس كتير ما تعرفش حضرتك قوي، يعني هل الى مدى تخصصك في امور الدين؟ يعني لو تقدر في يعني جمل بسيطه كده تقول لنا.
انا كاتب وباحث وحصلت على الماجستير في الدراسات الاسلاميه من ويلز والدكتوراه في
ويلز.
جامعه ويلز.
جامعه ويلز بتدي دراسات اسلاميه؟
لا بتدي دراسات في التاريخ.
جامعه ويلز بتدي دراسات اسلاميه؟
لا بتدي دراسات في التاريخ. فهي كان الموضوع عن طرق يعني المناهج الجديده في التعامل مع التراث.
لا الراجل ده تقيل يا جماعه، ده واخد الماجستير في الدراسات الاسلاميه. خدت بالك يا عم
الكلام ده؟ لا خد بالك ان هي من بريطانيا، من ويلز، يعني بلاد الفرنج. لا بس في حاجه يمكن ما ركزناش عليها قوي، وهي اللي هو
غشاشها لهم. طيب غشاشها؟
لا ما تغشش حاجه. الراجل واخد دراسات اسلاميه، واخدها منين؟ من ويلز. طب هل الدراسات الاسلاميه دراسات اسلاميه ولا الدراسات الاسلاميه مش دراسات اسلاميه؟ تعالوا نشوف.
هل الى مدى تخصصك في امور الدين؟
انا كاتب وباحث وحصلت على الماجستير في الدراسات الاسلاميه من ويلز والدكتوراه في
ويلز.
جامعه ويلز.
جامعه ويلز بتدي دراسات اسلاميه؟
لا بتدي دراسات في التاريخ.
جامعه ويلز بتدي دراسات اسلاميه؟
لا بتدي دراسات في التاريخ. حصلت على الماجستير في الدراسات الاسلاميه.
جامعه ويلز بتدي دراسات اسلاميه؟
لا بتدي دراسات في التاريخ.
ده ان صحت معلومه ان هو واخد الماجستير او الدكتوراه من جامعه ويلز اصلا.
وبالنسبة لموضوع جامعة ويلز وبريطانيا ده فكرني، أصلا واخد دراسات إسلامية وبيقول أصلية في التاريخ وبيتكلم في الدين، الكلام ده فكرني بوعد بيلفور ونسبة بريطانيا، وهو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. برضو الرجل ده بيتكلم في الدين وهو لا يستحق، علشان إيه؟ معاه ماجستير في الدراسات الإسلامية، قصدي اللي هي بتدي شوية تاريخية، مرة إسلامية ومرة تاريخية. يلا هو كله عند الأستاذ شغال. طيب بعد ما تعرفنا على درجاته العلمية وزي ما هو عارف عن نفسه، تعالى نتعرف على مرجعيته. تعال نشوف.
فلكن الشيخ الأزهر بيمثلنا جميعا، والحمد لله رغم أن الدستور بشكل ما اتكتب على هوى التيارات السلفية، لكن ما زال الأزهر هو المؤسسة اللي قد نحتمي بها كلنا أمام هذه التيارات ونحتمي بمواجهتنا الفكرية ليهم.
كلام واضح. إذا مرجعيته ضد التطرف، ضد التطرف مرجعيته الأزهر. يعني لما نختلف معاه نرجع للأزهر نقول له تعالى شوف الأزهر بيقول ايه ونحكم على اللي انت بتقوله. طيب جميل جدا، دي مرجعيته. هدفه او رسالته هو عايز يوصل ايه للناس؟ يلا نشوف.
نهدم القداسات وبعدين نفكر شيل يسألها للذكر، نفكر في السياقات من الأول الاجتماعية التاريخي فيها وايه اللي ينفعنا وايه اللي ما ينفعناش. علم الحديث تافه، ولا حاجة فاضي، مفيش حاجة خالص. بعدين نخش على السنة، مفيش حاجة اسمها ختم الجودة، مفيش حاجة اسمها الحديث ده طالما موجود في الكتاب ده صحيح، مفيش ختم جودة تاني في الحديث ده. نراجع ونحطه قدام القرآن والعقل والمنطق والإنسانية. التكفير ده عامل زي الجهاد بالظبط، زي ما قلت لكم الجهاد بعد القرآن بيوم غير موجود، لأن ده القرآن. احنا نيجي فين في الشيخ الكبير اللي واقف على المنبر ده؟ فهو الشيخ الكبير ده أصلا ولا حاجة، لا شيء، ما يعرفش حاجة. بعد القرآن بيوم لا قياس على هذه الآيات، وليست هذه الآيات مطلقة للأبد. مفيش تاني قيود.
أنا مش يعني قال مجموعة حاجات هي دي رسالته وأهدافه، يعني من أبرزهم التشكيك في البخاري ومسلم. بيقولك مش معنى الحديث ده موجود في كتاب ما يبقى الحديث ده صحيح، قصده على البخاري ومسلم. أنا مش عارف يعني إيه تاني. وهدم المقدسات.
لا هدم القداسات. وافتكر ان احنا بنقدس الشيوخ، وعلى فكره هو مش ضد البخاري ومسلم، هو ضد كل كتب السنه او كتب الحديث. لك علم الحديث ده علم تافه. الله، انت اصلا واخد دكتوراه في التاريخ، علم الحديث ده بيؤرخ اصلا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبيتتبعها او اتباع السند ده اصلا مش موجود في التاريخ. انت بتتقلك معلومه تاريخيه بتاخدها مصدق بيها ايا كان اللي كاتبها ده شخص خمرجي
سندها ايه
شخص حرامي شخص كان بيسرق وصلات الاي ار تي زمان بيلعب بلياردو على اللي يشيله مدفع ايا كان الشخص ده وايا كانت اخلاقه انت بتاخد منه المعلومه التاريخيه دي. لكن لما علم الحديث لما تلاقي الامام البخاري بيسافر من دوله لدوله ومن بلد لبلد علشان يستوثق من جمله واحده انت تيجي تسفه في الموضوع ده يا راجل ده داروين اللي قال ان الانسان كان اصله قرد لف بلاد كتير جدا وهذا الجهد رغم انه وصل لنتيجه خاطئه هذا الجهد يقدر له ويستحق عليه التحقيق ان الراجل ده حاول يوصل للحقيقه. انت تيجي تسفه علم الحديث علم تافه يا سلام انت بقى اللي بتقدم علوم ملهاش حل علوم ما شاء الله عايز يقدم العقل والإنسانية ونحكم بها على صحة الأحاديث مين حديث المين للنبي صلى الله عليه وسلم. انت عايز تقول لنا ان انت عندك إنسانية اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم عايز تقول ان انت عندك عقلانية اكثر من علماء الحديث على مدار اكثر من 1400 سنة.
خلي بالك من حاجة يا محمود لما نجيب شخص يحكم على شخص يبقى الحاكم هو الاعلى لما نجيب ان الانسانية بتحكم على الدين يبقى هو عنده الانسانية اعلى وياريته يكذب دي حاجة. وبعدين يقولك احنا مش عايزين قيود لا يوجد دين سواء الاسلام او المسيحية او اليهودية الا وله قيود حتى القوانين الوضعية لها قيود. ما الكلام ده انتوا بتجيبوه ازاي بتعرضوه ازاي بتقولوه ازاي انت مقتنع بالكلام ده
حتى العلم له قوانين العلم له قواعد له قواعد لازم تمشي عليها علشان توصل تحصل من هذا العلم. طيب وما دام اصلا انت بتقول لازم نحكم على العلم الحديث التافه ومش معنى ان هي موجوده في كتاب تبقى صح هل احنا علشان حديث موجود في صحيح البخاري ده اصبح صحيح خلاص الامر انتهى؟ طب ما تشوف معايير الصحه اللي وضعها الامام البخاري وطبقها حتى يقول ان هذا هل احنا لمجرد ان البخاري قال صحيح يبقى صحيح؟ لا هذا علم اصلا.
الضوابط اللي موجوده في علم الحديث اكتر من الضوابط اللي موجوده فيما يسمى علم التاريخ. يعني انت بتقول ان انت عامل ماجستير في التاريخ في علم التاريخ ده كله حفظ تاريخ
لا. وبعدين هنا في سؤال يطرح نفسه ارضا او سؤال
ارضا ولا جوا
لا سؤال ممكن يطرح بلح والناس بقى ان رمضان لسه بيقوله كام شهر ان شاء الله. الراجل بيقول بعقلك طب ايه فايدة الدين؟ طب ما احنا عندنا انسانية ما الانسان في العصر الحجر القديم ما كان عنده عقل الانسان في العصر الحجر القديم ما كان عنده انسانية على مدار الحضارة هل الانسان اتولد من غير عقل؟ وانت اللي هتيجي توجد العقل موجود على مدار العصور على كل الازمنة برضو الإنسانية أهي موجودة برضو يبقى إيه فايدة الدين أصلا؟ نبحث في الدين ليه؟ نهتم بالدين وبعلوم الدين. نعم الدين في علوم علوم القراءات علوم اللغة هل اللغة دي مش علم؟ لا علم ولها قواعد. هل الحديث ده مش علم؟ هل علم التفسير ده مش علم؟ لا علم وله قواعد. لكن هو عايز يلغي ده لك لا أصلا أنت بعقلك ومش بعقلك طب خلاص يلغي الدين خليك فعلك.
طيب احنا شفنا مسألة يمكن حاجات كتيرة جدا من أهدافه قلناها لكن خلونا نشوف المنهج بتاعه عبارة عن ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو الجاي تعالوا نشوفه.
نتكلم عن العلمانية هذا الاسم ذات الوقع السيء والسمعة السيئة الاسم الشنيع البشع اللي يعيني المتلقي من التيارات السلفية والإسلامية أصلا ما يعرفش المعنى ان هم كمان اللي بيقولوه ما يعرفوش لكن هو بيخاف جدا لما يتقاله تفسير ما بشكل ما فهو مش ممكن يكذب الشيوخ اللي قاعدين فوق واحنا تحت رجليهم نسمع بس فهو فجأة بيقر ان العلمانية كفر والحاد وان دول المعسكر الخاسر ودول حزب الله الغالب يعني وتبتدي القصة وتنتهي يقولك ان الشارع هواء اسلامي لا الشارع بس مضحوك عليه الشارع مسلم غصب عنكم لكن مضحوك عليه. العلمانية نظام لإدارة الحياة ليس له اي عداء مع الدين والعلمانية اشكال مختلفة. اما ان العلمانية ريبليس هتشيل الدين وتقعد مكانه ده كذب. اما ان العلمانية اصلا كفر ده كذب فوق كذب.
يعني انت عايز تشيل علم الحديث لانه تافه لكن العلمانية 100 فل و10 جميلة لا تتعارض وعمال بيدافع عن العلمانية وبيقولك علم الحديث علم تافه الشيوخ دول ولا يفهموا حاجة العلمانيين هم الكل بالكل.
لما بيجي يتكلم عن الشيوخ مش قصده شيوخ طيار ما لا هو بيتكلم على الشيوخ بصفة عامة يعني بتأزهر وغيره كله عنده سواء
كله عنده سواء وهو فقط اللي عالم وهو فقط اللي عارف كل شيء لكن انت تلاحظ انك خدت في البداية الازهر كمرجعية لي. صح صح. عايز تشيل علم الحديث لانه تافه وتحكم العقل والانسانية على الدين وتخلي العقل حاكم على الدين والانسانية حاكم على الدين. هدفك ده صح صح. العلمانية بالنسبة لك ليست كفر. صح صح. طب يا ترى رأي المرجعية الازهرية اللي انت خدتها على نفسك.
عشان نوضح حاجة. عشان نوضح ان الخلاف مش مع الاسم اللي سواء سلفية او غيره. هل الخلاف مع ما يسمى او ما اسماه بالسلفية ولا الخلاف مع الازهر المرجعية بتاعته؟ خلونا نشوف.
عايزين يخلونا مسلم علماني. فنقول ما ينفعش. ليه؟ لانه ده نموذج معرفي وده نموذج معرفي تاني مختلفين.
اختلافات.
لما نيجي في النموذج المعرفي ونحط العناصر بتاعته اللي هي 30 عنصر مختلفين الاجابات مختلفه يبقى مختلف. يبقى ازاي مسلم علماني؟ ما ينفعش.
لا يستوي الامر.
واحد بيعود لمرجعيه المرجعيه اللي هو رجع ليها اصلا بتكذبه. يعني انت بتقول ان الازهر مرجعيتي والازهر نفسه او ما يمثل الازهر اللي هو مفتي الديار المصريه علي جمعه سابقا بيقول ان العلمانيه كفر، بيقول ان العلمانيه شيء والاسلام شيء تاني. انت بتكذب الكلام ده، يبقى ازاي ده مرجعيتك؟ يبقى انت بتدلس على المشاهد.
يبقى حتى مرجعيتك انت لغيتها تماما، انت مش قادر حتى تستوثق بمرجعيه. هو عايز يا جماعه اقول لكم اصل الكلام اللي انا بقوله ده هو عايز يقول كده،
هو عايز
مش
بكتب ثقه للمشاهد عشان يتفرج عليه.
فيقول لك اه الازهر حبيبنا وبتاعنا ويمثلنا واحنا بنحب الازهر، اذا علماء الازهر حج عليك. ادي آه رغم اختلافنا طبعا مع الدكتور علي جمعه الا انه بيمثل لك انت كمرجعيه ازهريه حج عليك. طب يا جماعه ايه رايكم في مرجعيه ازهريه اخرى هو الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه؟ ها في خلاف على الشيخ الشعراوي على ان هو مرجعية ازهرية او هو مقبول عامة من عموم الشعب المصري؟ نخلي الشيخ محمد متولي الشعراوي حاكم بيننا وبينك والمشاهد المصري هو الحكم. تعالوا نشوف.
يا اخي بس قلة ادب. العلمانيين
طب انا عايز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني.
ليه؟
العلماني
ايه هو اللي يقول هو العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه. ما فيش حاجه اسمها دين.
لكني اشاهد ناس في كثير من من المجالات متمسك بدينه ويقول انا علماني.
ما كذب 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 ولا تحصل ده ضد الدين الف مره. نعم ولا يكون ساعد متدين.
المرجعيه اللي انت اخترتها بتقول لك انت كذاب. انت بتقول الازهر، الازهر بيقول العلمانية ضد الدين. ده مين اللي بيقول كده؟ ده الشيخ الشعراوي. هتقدر تطلع ترد عليه؟ اتمنى اسمع ردك على الشيخ الشعراوي في مسألة العلمانية. يبقى ما تطلعش بعد كده تقول ان اللي يقول ان العلمانية كفر يبقى كذاب كذب فوق كذب. اذا كانوا هم اصلا بيقولوا عليك انت كذاب.
ومن هنا اتضح يا جماعة ان هو مش ضد تيار معين، لا ده ضد الدين بالكلية. انت لا عاجبك السلفية ولا عجبك اي منهج ولا عجبك حتى الازهر ولا عجبك حتى علماء الازهر، ومن انت عجبك مين؟ طيب هنا في لغز معين او بسيط جدا. ليه هو في البداية قال ان الازهر بيمثلنا وبنستقوي به ضد التيارات المتطرفة وما الى ذلك؟ هو عايز يظهر في ثوب العلم ان هو فيه سلف، له حد علماء بيدعموا كلامه ان هم علماء الازهر. عايز يظهر بمظهر الحمامة وهو في الاساس حية. عايز يقولك يا جماعة ان ده كلام الازهر وتلاقيه ان هو ضد كلام الازهر.
ومن كلامه ايضا الخطير جدا ان هو عايز كل الناس تتكلم في الدين بلا قيود زي ما قلنا في اول حلقه. خلونا نشوف.
وتوقف العقل وتحريمه وتخويفه عن التفكير وان اي شيء ممكن يتحسب انك زنديق كافر انكرت معلوم انت مش شغلك. زي ما قلت لكم في الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات مفيش حاجه اسمها مش شغلك. اصل الطبيب بيدرس طب والهندسه ده في الحاجات اللي ما فيهاش جنه والنار ما فيهاش عقيده. اما الدين ملكي يجب ان انا اتكلم فيه انا الفرد. الخلاصه اللي عايز اقولها لكم من كل حلقات بقيه الاسباب اللي توقف العقل المسلم اللي عملناها الاسبوع ده واللي قبله ان في حاجه مهمه جدا لازم نوصل لها. مفيش تاني قيود. مفيش تاني قيود.
يعني باختصار هذا الشخص عايز ان اي حد يتكلم في الدين. يا اخي سبحان الله، ما بنشوفش واحد يتكلم في الطب الا وطبيب، ما بنشوفش حد بيطلع يتكلم في الهندسة مثلا الا مهندس، ما بنشوفش حد يتكلم في علم إلا اللي درسوا فعلا. إيش معنى الدين اللي عايزين أي حد يتكلم فيه؟
يا جماعة إحنا مش ضد إن أي حد يتكلم في الدين، بالعكس زي ما هما بيقول إن دينك ملكك، نعم، والله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا الدين، ولكن لازم نكون على قدر من المعرفة حتى نفهم هذا الدين كما هو. يعني ما تجيبش واحد ما عندوش قواعد اللغة الفرنسية وعايزه يفهم فرنسي كويس، ما تجيبش واحد ما عندوش قواعد اللغة العربية ما بيعرفش أصلا يتكلم عربي وعايزه يفهم الدين بشكل صحيح من غير ما يلجأ لمعلم، حتى على الأقل يعلمه كيفية نطق اللغة العربية أو ما هي قواعد اللغة العربية. عايز بالعكس، الإسلام بيحثنا على التدبر على التعلم من أجل المعرفة، لأن المعرفة لا تضر بل تنفع. لكن لما تلاقي إنسان بيفهم الدين بشكل خاطئ وبيخترع في الدين وكلامه بيشيع بين الناس، إذن وجب الرد عليه، وجب أن نصدر لكلامه قرار إزالة.
وبعدين في نقطة تانية مهمة، أنت دلوقتي طالع بتقول أنا عايز كل الناس تتكلم في الدين، حاضر، أما أنت ليه متضايق من البعض اللي بيطلع يتكلم في الدين ويطلع يقول على المنبر ووقف يتكلم؟ طب ما أنت بتقول الناس يتكلموا، وش معنى ده لما يطلع على المنبر تعترض؟ يعني أنت بتعترض على حاجة أنت نفسك متناقض فيها، أنت بتقول الناس يتكلموا وفي نفس الوقت متضايق إن حد بيتكلم، ده أنت دماغك ماشية إزاي؟ أنت بتفكر إزاي؟ على أساس إيه تقول كده؟ ما أنت كمان بتتكلم على منبر، عايزين رقابة عليك، على الكل. تفتكر أنت متخيل إن لو في رقابة عليك من الأزهر مثلا اصلا هيسمحوا لك تطلع تطعن في اساس الاسلام زي ما هما ما بيقولوا، زي ما الازهر ما بيقول؟ وده اللي احنا تعلمناه في الازهر، انت بتقول كلام عكس بعضه.
ولان المساله يا جماعه جنه ونار زي ما هما بيقول، اذا هذا سبب ادعى وسبب وجيه جدا 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 انك يخليك تقعد تسمع وتشوف انت بتقرا لمين، انت بتسمع لمين. مش اي حد يطلع يقول مساء الخير، علم الحديث تافه، الشيوخ ما بيفهموش حاجه، انا الوالد الجن، ايه اللي يهدى ولا يون، ويقول لك كلام مزوق، تفهم كده ان هو عقليه معمليه فذه، وتفتكر ان كلامه ده ما شاء الله هياخدك من ايدك للجنة. يا جماعه الموضوع جنه ونار.
اعزنا الله واياكم من النار يا اخ محمود.
ايه يا عم تستعيذ بالنار ليه؟ بتكلمنا عن النار ليه اصلا؟ واحنا كفره
يا عم؟ ايه الكلام ده؟ وانا كفرتك؟
والله يا عم ده مش كلامي، ده كلام اسلام البحيري نفسه. تعال نشوف
الجوامع، يلا اللي بتتقال، الكلام بيتقال بلا رقيب عشان تعرفوا يعني ايه السياق. 105 مرة اتذكرت النار في القرآن، ولا مرة اتذكرت لمسلم. تخيلوا طول النهار المسلم نزل على دماغه الوعيد والتهديد بالنار، والآيات دي مش ليه أصلا، مش بتاعته، ما شفهاش، ما عداش عليها. زي ما بقولكم قص السياق، ما بقاش للجواب، اتمسح العنوان من الجواب، فراح لمن محمدين لحسنين، فحسنين مش بتاعه خالص، حسنين راجل طيب. زي كده الربا، زي من لم يحكم، زي آيات النساء، كله 105 مرة في القرآن ولا مرة اتذكرت لمسلم. 4 مرات بس اتذكرت كلمة نار جنب مسلم على سبيل الوقاية، يعني زي اللي هي قو أنفسكم نار، يعني وقاية مش تهديد. و77 مرة اتذكرت جهنم ولا مرة جت لمسلم أصلا. بقى حطوا بقى 105 على 77 وشوفوا المسلم بيسمع كام مرة في اليوم في الخطب والوعظ والبرامج والإفساد العقلي اللي بيحصل فيه من كتب التراث اللي بيرددوها زي البغبغانات، كام مرة تهديد بالنار وبدخلها. وبالمناسبة مش النار ال 77 آية وال 105 ولا 77 بتوع جهنم وال 105 مقصود بيهم زي ما قلت لكم الكفار اللي انتهوا، اللي هو تعينهم القرآن ككفار بالتعيين، كفار مشركي مكة فقط. احنا مش جادجمنت، مش نحاكم الناس، يعني ده كافر وده مش من مزاجنا، طبعا من مزاجهم هم، لكن هم احنا مش جايين عشان كده، ربنا اللي يحكم يوم القيامه زي ما وريتكم في الايات في حلقات من 3 اسابيع.
سمعتوا هذا الكلام؟ كذب 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 كذب، اقعد اقول كذب كده لحد بكره ومش هبطل كلام كذب بدون ادنى شك. بيقول لك 105 مره ولم تذكر النار للمسلمين، ده كلام باطل.
الكلام ده كذب مضافا على الجهل، مضروبا في الحماقة، محطوط ما بين قوسين كده أس 5 حقد. بقى النار 105 مرة وجهنم 77 مرة إن صحت دقة هذه الأرقام ولم تذكر المسلم. لا، ويرجع يقول لك النار ذكرت للمسلمين 4-5 مرات كده ولكن على سبيل الوقاية، قو أنفسكم نار. الله، قو أنفسكم نار، الله، طب لما النار لم تذكر للمسلمين ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها ليه؟ ما هي مش ليه اصلا. يعني كأن انت بتجيب قانون لواحد امريكي وعايز تطبقه علي. الله، ما هي النار مش مذكورة ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى حذرني منها ليه؟
هو ده السؤال. هو ايه الهدف؟ ايه الهدف ان هو يطلع يقول الكلام ده؟ ليه ربنا يحذرنا من النار لما هي مش موجودة لينا؟ هو لما يطلع يقول ان مفيش نار للمسلمين ده فساد، ده عقاب ربنا اللي المفروض كل انسان بيخاف يعمل اي شيء عشان لا يغضب ربنا ثم عشان ما يدخلش النار، يبقى ده فساد، ده افساد في الارض. ده كلام واضح ما فيهوش كلام.
يا جماعة انت لو كشخص مسلم بسيط اقتنعت بالكلام اللي هو بيقوله، بيقولك اصل النار مش موجهة ليك انت كمسلم، دي الكفار قريش بس، هو النار ربنا سبحانه وتعالى خلق بس المجموعة الكفار قريش بضعة الالاف دول هم فقط يدخلوا النار. هل هذا سيؤدي الى صلاح المجتمع؟ لا، هيؤدي الى الافساد ولو بشكل تدريجي. ان لما الواحد يلاقي العملية سداح مداح كده قدامه يقولك خلاص مفيش نار، انا كده كده داخل الجنة، يبقى انا اعمل اللي انا عايزه، وده كده يؤدي الى فساد المجتمع ده. ان صح هذا الكلام وحنرد على كلامه ونثبت جهله ونفضح جهله بالقرآن الكريم، وليس فقط بعلم السنة، بالقرآن الكريم وبالأدلة، ان
المرجعية بتاعته الأزهرية، المرجعية بتاعته معلش يا محمود، من القرآن ومن المرجعية اللي هو بيقول لنا ارجعوا لها لما نختلف، ارجعوا لها، ادينا هنرجع لها ونشوف كذبك، لكن بعد الفاصل.
اهلا بكم مره تانية في قرار ازاله. قبل الفاصل كان الاستاذ اسامه البحيري بيقول ان النار ذكرت 105 مره في القران وجهنم 77 مره، ولا مره ذكرت لمسلم. ونحن نتحداك بكلام الله، نتحداك بالقران الكريم، نتحداك ان تجيب على رب العزه الذي انزل القران الكريم. فان كنت تؤمن بالقران الكريم فعليك ان تؤمن بهذه الايه. هو يقول وأؤكد وأكرر أن النار لم تذكر للمسلم. ما رأيك في هذه الآية في سورة الإسراء الآية رقم 39؟ يقول تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أتعلمون يا شباب، أتعلمون يا أعزائي المشاهدين من المخاطب في هذه الآية؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدي وسيدك وسيد ولد آدم أجمعين، خوطب بنار جهنم في هذه الآية. يجي واحد زي السيد البحيري يقول لك أصل النار لم توجه لمسلم. الله، هو النبي ما كانش مسلم؟ طيب توضيح بسيط. الآية تقول: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. هل عقلا وشرعا يمكن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بالله؟ مستحيل إطلاق، ولا أي نبي. إذن هذا السبب أدعى أن هذه الآية موجهة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في لغة العرب الكلام لك وإياك أعني يا جارة، فهذا في لغة العرب، والقرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين. إذن الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلي بتقول الخطاب بجهنم والنار لم يكن لمسلم، فالأنت تقول أن النبي لم يكن مسلم والمراد به أمته، إذن الخطاب بالنار وجه للمسلمين. يا عالم يا متنور،
كلام غريب جدا لا يصدر إلا من واحد زي الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها. لما يجي يقولك إن النار موجهة للكفار فيبقى كده المسلم غير معني بهذه الآية. الله، هو لما الدولة تضع قانون لتاجر مخدرات يبقى القانون ده لتاجر المخدرات وبس ولا لغيره؟ يبقى لأي حد، أي حد عشان ما يتاجرش، عشان يبقى فيه ردع ان اي حد يعمل اي حاجة غلط زي دي هيبقى فيه قانون يحاسبه.
يعني القانون بتاع عقوبة تارك المخدرات مش اتعمل ولا اتوضع علشان الشخص اللي خلاص تاجر، لا، ده محطوط لردع اياك تتاجر. ليه؟ لان فيه قانون. وهذا ايضا يوجد في القرآن الردع. الردع بايه يا شباب؟ بالنار. لان يا جماعة الناس اما يأتوا بالترهيب يعني التخويف بالنار وما الى ذلك والعذاب، أو بالترغيب في الجنة والنعيم وما إلى ذلك. كذلك القرآن الكريم فيه من الترهيب أي التخويف بالنار. هذه الآية تقول في سورة الزمر آية رقم 16: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ركز بقى في اللي جاي. ذلك، ها ذلك إيه؟ لياء ظلل من النار. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده. يا رب بتخوفهم بإيه؟ بتقول ايه الآية دي؟ بظلل من النار. يا عبادي في نهاية الآية يا عبادي فاتقون. إذا ربنا سبحانه وتعالى يخوف عباده، العباد في هذه الآية مطلقة. قد يقول قائل ما هو المشركين ما هو برضو من ضمن عباد الله والملاحدة وأيضا المسلمين، ولا أنت مش شايف أن المسلمين من عباد الله؟ فإذا كانت هذه الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بالنار، فالمسلمين أيضا عباد الله، فالخطاب بالنار وجه للمسلمين. يا جماعة بالله عليكم اختاروا ما بين هذه الآية أن تؤمنوا بها أو تؤمنوا بكلام هذا البحيري.
وبعدين لما الآية تبقى قوا أنفسكم نارا، يعني خافوا من النار واتقوا النار، اعملوا الخير وابعدوا عن النار، يبقى معنى كده ان اللي يعمل الشر مش هيدخل النار. ده بالعقل. انا دلوقتي لما اجيب مثلا ابني اقول له ما تمسكش الموبايل، لو مسكته مش هجيب لك شوكولاته، لو انا جبته له يبقى انا كذاب. ده اتهام لله عز وجل. مش عارف ايه. طيب خلينا نشوف ايه كمان، الايه في سوره النساء الايه 140. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني لو قعدتوا مع حد بيستهزئ بآيات الله ويكفر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين اللي قعدوا معهم والكافرين في جهنم جميعا. يعني المنافقين اللي مؤمنين بآيات الله، المسلمين المنافق المسلم المنافق اللي قاعد ورضي يسمع الاستهزاء بآيات الله ده هيكون في جهنم، وانت تطلع تقول ان مفيش اصلا آيات موجهة للمسلمين. اصدق الاسلام ولا اصدق اسلام؟ اصدق القرآن ولا اصدق كلامك انت؟ آيات واضحة بتكذبك وبتبين ان انت مدلس.
مش بس مدلس، لا ده انت ابعد ما تكون عن العقل. يجي يقول انا راجل تنوير، لازم نحرر العقول ولازم ننزع القيود ولازم تكون عريض المنكبين وطويل الكتفين وتقطع كل حاجة وتعتمد على عقلك. طيب ماشي، انت بتقول ان النار في القرآن ربنا سبحانه وتعالى عينها، يعني قال ان هي فقط لكفار قريش. رائع، وسلمنا لك جدلا بهذا. اذا ايضا الجنة في القرآن الكريم لمن اسلموا من كفار قريش، واحنا كده زي اللي ما بنقول العراء المثل رأسنا على السلم ولا طولنا فوق ولا طولنا تحت، ولا طايلين جنة ولا طايلين الله. ليه؟ لان الخطاب بالنار موجه لكفار قريش. اذا بنفس هذا المنطق السقيم العقيم ايضا الجنة فقط لكفار قريش. تقدر ترد على كلام الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الآية اللي ذكرها معاذ مهمة جدا. آيات الله يستهزأ بها، يبقى الكلام موجه للمسلمين اللي هم بيؤمنوا بآيات الله، مش موجه للكفار ولا للكل. طيب في آية أخرى، آية أخرى تقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. من دول اللي بيرتدوا عن دينهم؟ طيب هم فيها خالدون. رائع جدا. إذن هذه الآية تقول من يرتد منكم عن دينه عن ديني فيموت هو كفر. يبقى بمنطق السامي البحيري هذه الآية موجهة لكفار قريش لأن فيها نار. يبقى ربنا بيقول لكفار قريش إن ارتدتم عن دينكم اللي هو عبادة الأصنام هحطكم في النار، والدين أقولكم بقى يا مستمعين. بالله عليكم ده كلام؟ الآية بتقول من يرتد منكم عن ديني، يبقى الآية بتكلم المسلمين. يا مسلمين اللي هيرتد منكم عن دينه ده هيدخل نار جهنم وهيكون خالد فيها. انت تيجي تقول لا اصل الآية دي بتتكلم عن كفار قريش، يبقى افهم من كده ربنا بيقول لكفار قريش لو تركتوا عبادة الأصنام هدخلكم النار. يا راجل فين العقل؟ انت بتتمسح في العقل زي مسيلمة الكذاب لما كان بيتمسح في النبوة وعايز ينسب لنفسه النبوة. انت كذلك تنسب نفسك للعقل والعقل منك بريء، والله لو العقل نطق هيقولك ارحمني.
طيب خلونا نشوف آية كمان، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة هود الآية 112 و113: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يبقى الكلام ده موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين اللي معاه. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الكلام ده موجه لمين؟ للمؤمنين. فتمسكم النار، فتمسكم النار. واحد بيقول مفيش نار للمسلم والآية بتقول للمؤمنين فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. يبقى إذن السامي البحيري بيقول كلام كذب، بيقول إن مفيش نار للمسلم، والقرآن بصريح العبارة بيقول لا في نار للمسلم.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه. ممكن السلام بحرية فاز لك طبعا. الآية دي خاصة بالنبي بس. ومن معه؟ الله. مش انت صدعتنا بالحال. إن كانت هذه الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فهذا سبب أدعى إن احنا نطبق الآية دي على نفسنا، وإن التحذير الموجود في الآية دي ناخده على نفسنا. ليه؟ لأن احنا بنتبع هذا النبي، وبنتبع هدي هذا النبي، وبنتبع فهم السلف ومنهم الصحابة. ده بالعقل اللي انت صدعتنا بيه. يعني انت ولا عاجبك القرآن، ولا عاجبك السنة، ولا عاجبك المرجعية الأزهرية، ولا عاجبك التيارات الإسلامية، ولا عاجبك العقل، عايز تأله نفسك؟ قولها. صدقني ممكن تلاقي لك متابعين ان ادعيت الألوهية.
بعد ما ردنا عليه وفضحنا كذبه الصريح اللي القرآن الكريم بيكذبه بصريح العبارة، خلونا نشوف الآية اللي هو استدل بيها، الآية الكريمة اللي هو استدل من خلالها، اللي هو بيقول لك ايه، ان النار لم تذكر للمسلم الا وقاية فقط. واستدل بالآية الكريمة في سورة التحريم الآية رقم 6: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هو قال لك إن الآية دي موجهة للمسلمين، وصحيح، لأن الآية في الأول بتقول يا أيها الذين آمنوا.
جميل. هو أخذ الآية اللي قالها معاذ، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال زي ما قال معاذ برضو إن هي بتتكلم عن المسلمين. ليه؟ بالعقل كده، لأن بدايتها يا أيها الذين آمنوا، يبقى برضو بالعقل، برضو مش بعلبة المربى مثلا، مش شال علبة المربى في دماغ، بالعقل برضو. اي خطاب في القران الكريم او اي ايه تقول يا ايها الذين امنوا، اذا يقصد بها المسلمين.
ده صحيح.
واسلام البخاري، وده صحيح، واسلام البخاري عفوا يقر بذلك، وهو اللي قال واستشهد بهذه الايه. رائع. اقرا هذه الايه في القران الكريم ان كنت اصلا تقرا، في سوره الانفال رقم 15 و16، الايه تقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. مين دول؟ الآية بتقول إيه في البداية؟ اسلام يا بحيري يا أيها الذين آمنوا، وآخرها بحذر من إيه؟ تقول ومأواه جهنم. الله، يبقى انت اللي وضعت المعيار، وهو معيار صحيح. الآية اللي بتبدأ يا أيها الذين آمنوا تخص المسلمين، هذه الآية فيها يا أيها الذين آمنوا.
ممكن يا محمود يكون يعني هو ما خدهاش عشان مش عارف يعني مأوى،
ممكن انه مش عارف يا أيها الذين آمنوا، يمكن نسي. إذا كنت كذوبا فكن ذكورا يا بحيري.
طيب خلونا نشوف آية كمان عشان ما تقولش ان احنا جبنا آية واحدة. الآية الكريمة في سورة النساء الآية 29 و30، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكمل في الآية 30 ومن يفعل ذلك إلا يحصل بقى عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فسوف نصليه نارا، سامع ولا قولها تاني؟ فسوف نصليه نارا. لما تيجي تقول بقى ان مفيش مسلم هيدخل النار، ومفيش وعيد من ربنا ان اللي هيعمل حاجه غلط من المسلمين هيدخل النار، يبقى انت كده اما ان انت ما قراتش، اما ان انت قرات ومنفض، اما حاجه تالته انا مش عايز اقولها بقى. يبقى الايات موجوده وصاحب العقل هو اللي بيميز.
ده صاحب العقل بقى يا معاذ. اصل انت كده امامك حل من الاثنين، يا اما تقول الايه دي مش على هواك، او تقول يا ايها الذين امنوا ان المسلمين دول مش من ضمن الذين. هو كده يا جماعه عايز يقول، يعني عايز ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها المسلم انت في النار على طول كده؟ يعني
امال هي امنوا يعني ايه؟ امنوا بالاصنام مثلا؟
حاجه غريبه والله. عايز يا ايها المسلم انت داخل النار على طول كده، عشان يقول لك الحق ربنا بيقول لك ان داخل النار. ما هو طبيعي جدا ان الله سبحانه وتعالى يحذرنا من اعمال إن فعلنا هذه الأعمال دخلنا النار. وأكرر على هذه المعلومة للأستاذ إسلام البحيري اللي فكره مستنير عامل زي اللي نور بيتهم بس بحريقة، إن إذا كان الخطاب بالنار موجه لكفار قريش الذين عينهم الله، كذلك الخطاب بالجنة في القرآن الكريم موجه لكفار قريش الذين عينهم الله.
ويبقى الجنة للمهاجرين والأنصار، وإحنا ملناش أي حاجة، وخلاص إحنا هنفضل قاعدين هنا نموت وندفن، ومش عارف بقى لو حصلين نار ولا جنة هنقعد فين أنا مش عارف.
المسألة ببساطة إن علشان الأستاذ البحيري راح درس في بريطانيا في ويلز وخد ماجستير في التاريخ في تجديد مناهج أو في الحكم على كتب الأثر وما إلى ذلك، بيتعامل بالقرآن الكريم أو بيعامل القرآن الكريم على إنه نص تاريخي. هذا النص التاريخي موجه لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وسيدك، ولصحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أسيادي وأسيادك، ويقول إن هذا خاص بالمجتمع القرشي. هل سيدنا محمد موجود؟ لا. الصحابة موجودين؟ لا. هل في حد من قريش موجود؟ لا. إذن هذا الكتاب يخصهم، يتعامل معه لأنه مرجع تاريخي، ويتناسى عن جهل أو عن عمد أن القرآن الكريم شئت أم أبيت كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه رغم أنفك.
لما يجي يقول لك النار دي بتاعت كفار قريش بس، معناها بتقول مثلا الكافرين مثلا لا ده دول قصده كفار قريش. طيب والجنة؟ ما هو الجنة بقى بنفس المقياس للمهاجرين والأنصار. طيب بالنسبة للصلاة هنصليها برضو ولا هم اللي كانوا بيصلوا بس واحنا لا؟
بس كل حاجة بالقرآن بالتعيين برضو،
ما كل حاجة كده بقى. يبقى إذا احنا لما نيجي نتكلم يبقى احنا كده نتكلم الدين كله ونمسك بقى ايه في العقل والإنسانية ومش عارف ايه ايه ده تعطيل للقرآن. يبقى انت كده بتجيب القرآن بتقول معلش احنا هنوقف لحد هنا، القرآن ده كان لوقت معين وده كلام خطير جدا. هل الأزهر موافق على كلامك؟ طبعا لا. الكلام ده احنا كنا بندرسه في الازهر بنرد عليه، يعني العلماء او الكتب كانت بترد على كلام كنا بندرس الرد عليه. انت كده بتدلس يا حضره، فاتمنى تراجع الكلام بتاعك ده.
اتمنى ان هو مش يراجع الكلام بتاعه. اقرا كتاب الله فقط، فهذا الكتاب والله يدحض كل ما تهرف به فيما لا تعرف. طيب تعالوا يا جماعه، بعد ما خلصنا وفضحنا الجهل المعرفي المتراكم عند هذا الشخص وكذبه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات من قبل بدء الخليقة، تعالوا نشوف شبهة جديدة متهافتة كالعادة. تعالوا نشوف.
بالمناسبة مش معنى كده المسلم بس هو اللي هيخش النار او ممنوع عليه يخش النار، مش قصدي كده. غير المسلمين هيخشوا النار وغير المسلمين هيخشوا الجنة، الانسان بعمله، عشان نكون واضحين.
بيقول لك غير المسلمين هيدخلوا الجنة. طب يعني طب انا ابقى مسلم ليه؟ طب انا اروح ابقى مسيحي ولا يهودي؟ ايه اللي يعني ايه الجديد اللي في الاسلام بقى ما دام انا كده كده داخل الجنه؟ طب ما اروح ابقى يهودي ابقى ملحد، ما اللي انا هبقى عايز اعمله ابقى اعمله بقى، ما هو مفيش قانون.
ايه ده يا جماعه؟ ده المسلمين دول طلعوا ناس سذج بشكل ما قضيينها، ايش يصوم ايش صلاه ايش حفظ قران وحج وادفع كام الف قيام ليل ليه كل ده ليه يا اخي؟ انت باعمالك انت مش بعيد كمان تلاقي كتفك يوم القيامة كده في كتف كهين ويسبقك للجنة كمان.
غيرك ما بيعملش ده وهيدخل الجنة معاك. ما حدش يعمل يا جماعة حسب كلامه. طبعا احنا بنقول كده الكلام ده خطير جدا. لما تيجي تقول كل واحد بعمله يعني ما فيش عبادات مش خلاص يبقى البوذي هيدخل الجنة معايا لو اخترع اي حاجة، عادي جدا. واليهودي كمان يلا ما هي سبهللة. الكلام ده ما حدش بيقوله من اهل الاديان خالص.
ده خطورة كتيرة جدا وكبيرة جدا في هذا الكلام. ايه فائدة الاسلام؟ لا شيء. ايه فائدة القرآن؟ لا شيء. ايه فايدة السنة؟ لا شيء. ايه فايدة العبادات؟ لا شيء. امال تعمل ايه؟ روح اعمل الاعمال الصالحة اللي هو بيقولك عليها وخلاص انت كده كده داخل الجنة. طب ببساطة امال الانبياء جم ليه اصلا؟ معلش
عشان يعني كلنا ندخل الجنة.
لا جم ليه؟ جم يدعو للايمان ليه؟ طب ما يجوا يقولوا للناس يا جماعة احنا هندعوكم للاعمال الصالحة
ومحدش يبقى مؤمن خلاص بقى، محدش مفيش بقى ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا 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 الكلام ده لا. اعمل صالح تدخل الجنة، مش هتعمل صالح مش هتدخل الجنة.
طب سيدنا محمد ليه هاجر قوم وترك أرض وترك مكة وهاجر للمدينة؟ ليه كل ده؟ ما كان يدعوهم لأعمال الصالح وكان الموضوع يا جماعة اعملوا خير وادوا فلوس لبعض والزكاة وخلاص يا جماعة لا فائدة. هذا هو الفكر العلماني المتعفن الذي يريد الأستاذ إسلام البحيري يصدره للمستمعين ويقول لك تنوير وما فيش قيود وما فيش ما فيش. الراجل اتقي الله.
طب دلوقتي الخمر عند المسيحيين حلال، لو واحد فتح خمر ده بالنسبة له عمل صالح يبقى ايه المقياس؟ طب عند الشيعة المتعة زي الفل، لما واحد يروح يتمتع مع واحدة ده عادي جدا بقى، ما ده كده بيعمل عمل صالح. يبقى العمل الصالح بأي مقياس؟ حتى كلامك مش موزون.
انا مش عارف اعمال ايه اللي هو بيقصدها. ولك داخل بالاعمال عمل حفر ولا اعمال صيانة؟ مصر زي ما دي نقطة خطيرة جدا اللي ذكرها معاذ ان مفيش مقياس. الملحد هيروح يتاجر في الخمرة والشيعي هيتاجر في المتعة والمسلم هيتاجر في حاجة حلال
وفي معاملته في الخمرة هيتعامل مع الناس بالحسنة عشان يبقى دي عمل صالح.
طبعا يعني مش هينفع يغشك يقول لك انا مديك حاجة ماركة وهو يدي لك حاجة
ويدي له زيادة يقول له توصي ومزاوي
يدي لك منقوع البراطيش ويقول لك ده بكام الف عند القلب تشمك ويقول لك كده تحت كبر الحلمية. ايه الكلام اللي هو بيقول ده بالاعمال؟ فايدة الأنبياء من هم بهذا المقياس؟ يقول معلش يعني ربنا أهلك كوم نوح ليه؟ عشان ما أمنوش بسيدنا نوح ليه؟ ليه طيب يهلكهم عشان ما أمنوش؟ طب ما الإمام ملوش لازمة يا رب. هذا منطق الأستاذ إسلام البحيري ومنطق غريب جدا أبعد ما يكون عن العقل. ولكن كالعادة إن الله تبارك وتعالى لا يترك للمفسدين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين يفسدون عقول الناس بالكلام المزوّق المترتب والمظهر الذي يبدو
كلام
حسن
مترتب
يبدو مرتب ويبدو حسن
الله معترض عليه هذه
الله سبحانه وتعالى لم يترك لهم المجال بل رد الله تبارك وتعالى عليهم في جزئية أن الكفار وغير المسلمين سيدخلون الجنة بأعمالهم زي إيه هنشوف
ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل هل يستوي الأعمى والبصير رد إن شئت لو هتقدر رد على كلام ربنا طيب خلونا نشوف الآيات اللي بتتكلم على إن الكافر هيدخل النار مش بالأعمال كلام بالأعمال ده كلام فكسان هو بيقوله ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البينة الآية رقم 6 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية الكلام ده موجه لمين؟ للكفار والمشركين الكفار والمشركين هيروحوا فين؟ في نار جهنم يعني الموضوع مش بالأعمال؟ لا يعني انت بتكذب؟ ده اللي واضح
الآية واضحة صريحة جدا الله سبحانه وتعالى لم يشترط الأعمال لا بمجرد ان هم كفر ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ما قالش بقى إذا لم يعملوا الصالحات آية أكثر وضوح آية صارخة هذه الآية تضحد كل ما قال والله آية بغاية راعة الآية تقول في سورة إبراهيم آية رقم 18 بسم الله الرحمن الرحيم ركز أعقل تمسك بالعقل يا أستاذ إسلام البحيري لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا جماعة والله يا لروعة التشبيه يا لروعة التشبيه الكفار دي أعمالهم زي الرماد هتحبت رماد كده اشتدت به الريح في يوم عاصف حيطير خلاص
وخلي بالك من أصلاً. سبحان الله شوف ربنا سبحانه وتعالى اشتدت به الريح يعني خلاص جاب الأرض ما بقاش فيه اشتدت به يعني من قوة الريح شوف التعبير من قوة الريح لا قوة كفره أعماله اللي هي الرماد كانت موجودة شدة الريح طيرته زي الأعمال عملت أعمال لكن كفرك طير هذه الأعمال وده بصريح الآية
آية أخرى لا تقل روعة عن الآية التي تسبقها وكعادة آيات القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي يضحد شبهات أو افتراءات هذا البحيرة الآية تقول في سورة الكهف 105 بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم رد يا البحيرة على رب العالمين قل له لا يا رب انت كده مش عادل بقى انت عايز تقول الذين كفروا دول أعمالهم ضيعة حبطت أعماله لا يا رب ما يلا هل تجرؤ أن ترد على رب العزة يلا تفضل رد آية واضحة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لا وزن لهم أيضا يوم القيامة
في عدة آيات بتتكلم في الموضوع أنا مش عارف هو ما بيقراش ولا هو مش عايز يقرأ ولا هو قرأ ومكبر دماغه أنا مش عارف خلينا ناخد سريعا كده سورة التوبة الآية 17 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وفي النار من دول الكفار الكلام ده موجه لمين للكفار بيقول إيه إن هم خالدون في النار أنت بقى بتزعم عكس ذلك ده أمر يرجع لك أنت ناخد برضو آية سريعة تانية في سورة التوبة الآية 54 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقة يعني إيه اللي منع أن تقبل النفقة والأمور اللي كانوا بيعملوها الخير إلا أنهم كفروا بالله إلا يعني اللي منعهم أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يعني إذن الكلام ده يعني إيه معناه ببساطة يعني لم تقبل منهم نفقاتهم إلا عشان هم كفروا بالله وبرسول الكلام ده واضح ما في يعني اي واحد هيقراه هيفهمه مش محتاجه انت بقى عامل ماجستير ومش بتفهم دي مشكلتك انت
طب عامل ماجستير ومش بتقرا اقرا القران فقط والله كفى بالقران ان يضحك كل شبهاتك وافتراءاتك هو يا جماعه عايز يحط معايير ليفتري بقى على السنه وبنفس هذه المعايير تقدح في القران
بمناسبه التدريج يا محمود عايز اقول بس معلومه بسيطه قوي ان هو في اول حلقه خالص فأول حلقة ليه كان بيتكلم وبيقول إنه هو يتكلم عن التيارات والأحزاب الإسلامية بعد كده الموضوع تدرج معاه بقى بيقول بصريح العبارة ان البخاري ومسلم فيهم احاديث ضعيف، وده كلام مخالف لمرجعيته. يعني الموضوع واحدة واحدة،
وهو بالفعل بدأ يطعن في القرآن، لانه لما يجي يقولك ان غير المسلم داخل الجنة باعماله، يبقى انت كده بتنكر هذه الايات. وان التمسنا لحسن الظن، وهقولك ان انت ما قرأتهاش، وده يبقى عيب عليك يعني يا راجل معاك ماجستير. طب ايه رأيك في الآية؟ مش انت بتقول ان غير المسلم هيدخل الجنة بعمله؟ ايه رائع، والله رائع. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النور آية رقم 39، والذين كفروا أعمالهم، ركز بالله عليك ركز أعزائي المشاهدين ركزوا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تاني كده، والله لا يسعني إلا أن أقول الله أكبر، الله أكبر منك يا بحيري، الله أكبر من افتراءاتك ومزاعمك، الله أكبر من منطقك الفاسد. أنت تقول وتتأول على الله رب العالمين وتقول أن غير المسلم يدخل الجنة بعمله، والله تبارك وتعالى يقول آية رائعة وبتشبيه بليغ أكثر من رائع، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني زي الشخص اللي شايف سراب كده من بيتحس
ميه، هو ده السراب اصلا، هو السراب الواحد يبقى ماشي في طريق متخيل شايف حاجه كانها ميه قدام،
ميه بقيعه، بقيعه جمع قاع يعني في قاع كده، يعني الظمآن هيحسب ان ده ميه، انا عطشان وفي ميه هروح اشرب منها. فلما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، لا ده سراب ما فيش حاجه. هي دي اعمال الكافرين، بتتأول على الله رب العالمين. الله يهدينا ويهديك.
تخيلوا دقيقتين مطلعين منه أربع حاجات نرد عليها، دقيقتين، فلكم أن تتخيلوا كم الحلقات بتاعته ده بتبقى عاملة ازاي بقى.
يعني هو مثلا يا جماعة لا يقول ايه، مساء الخير، على فكرة ما قلتش السلام عليكم ولا بسم الله الرحمن الرحيم في الحلقات الحاجة، مساء الخير
دي بتاعت الصحابة طبعا، الحاجات اللي هي السلام وكان بتاعت الصحابة
ليه بدأ الحلقة مساء الخير، الأثار يلا علم الأثار بيقول ان هم اختلفوا في موت رمسيس. انا اقول لكم رمسيس مات ازاي. رمسيس أخذ طلقة بمطوة في جنبه فاتخنق من قصبة رجله فجاله برد في ضرس العقل مات. مفيش رمسيس، مفيش علم أثار، مفيش أهرامات، مفيش أي حاجة. بس الكلام اللي هو بيقوله فاكر أنه مصدق عليه. طب ما أنت ترسالك على جملة، ارسالك على حال. يعني حتى لما بيقولك أن النار لم تذكر لمسلم 175 جهنم ما كيفش دليل، والله العظيم ما أتى بدليل.
هو أصلا عدها، يعني أنت عدت تعد ولا أنت جابه من على النت؟ أصلا لو جابه من على النت تبقى مشكلة. طيب ولو عديت تبقى مشكلة أكبر، لأن أنت أكيد وأنت بتعد شفت الآيات دي، فهتبقى مشكلة أكبر.
يا ريت ذكر لما لك المسلم غير المسلم داخل الجنة بعمله، يا ريت جاب آيات أو أدلة على. وبهذا رددنا على هذا البحيري وثبتنا بما لا يدع مجالا للشك إنه يخالف كلام الله تبارك وتعالى، بل يتحدى الله تبارك وتعالى في القرآن. الله سبحانه وتعالى يرد عليه في أن غير المسلمين يدخلون الجنة، أن غير المسلمين يدخلون الجنة بأعمالهم، أن النار لم تذكر لمسلمين، أن النار أصلا معينة لكفار قريش. اقرأ القرآن يا بحيري.
وغيرها ولسه اللي جاي. للأسف حلقتنا خلصت، لكن انتظروا إن شاء الله في الحلقات القادمة توسع، هنقعد نرد ونشوف هيعمل ايه
ويتوغل وينتشر. ما تنسوش تابعوا صفحتنا على الفيسبوك، اكتبوا في السيرش برنامج قرار إزالة على قناة صفا الفضائية. إن شاء الله رب العالمين تابعونا وعرفوا منا مواعيد البرنامج. نعدكم بكل جديد وضحد كل مفتر يفتري على الإسلام العظيم في برنامج قرار إزالة.
يا للهول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.